بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم
في مركز المشير للاستشارات التعليمية والتربوية بعنيزة أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان
دليل الطالب لمؤلفه رحمه الله مرعي الكرمي المقدسي من بلاد فلسطين المتوفى سنة 33 ألف الهجرة.
والآن مع من الشرح.
قال رحمه الله تعالى: الخامس الرفع منه ولا يقصد غيره، فلو رفع فزعا من شيء لم يكفي. هذا الركن الخامس من أركان الصلاة، وهذا ما عليه الأئمة ثلاثة، ودليلهم على ذلك حديث أبي هريرة بالذي أخل في صلاته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ارفع حتى تعتدل قائما. وهذا أمر، والحديث في حديث أبي هريرة في الصحيحين وعند ابن ماجه في سنن ابن ماجه: حتى تطمئن قائما، حتى تطمئن قائما. ويدل لذلك أيضا حديث أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود، لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. حذيفة رضي الله تعالى عنه لما رأى رجلا لا يقيم صلبه في الركوع والسجود قال: لو مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. عند الحنفية أن الاعتدال سنة، وعلى هذا لو هوى من الركوع إلى السجود مباشرة، هوى من الركوع إلى السجود مباشرة صحت صلاته، لأنهم يرون أن الاعتدال سنة وليس ركنا. واستدلوا على هذا بالآية: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. فالله سبحانه وتعالى أمر بالركوع وأمر بالسجود. عندهم قاعدة وهي أن الزيادة على النص نسخ، والأحاد لا ينسخ المتواتر. فالقرآن أحد، فالقرآن متواتر، والسنة أحادية، والقرآن جاء أو جاء الأمر بالقرآن بالركوع، وكوننا نزيد الرفع نجعله ركنا هذا نسخ، لأن الزيادة على النص نسخ. والأحاد لا ينسخ المتواتر، السنة أحادية، هذه قالوا بأنها لا تنسخ المتواتر، وهم يستدلون بهذه القاعدة. والصواب في ذلك ما ذهب إليه الأئمة رحمهم الله، ولا يسلم أصل القاعدة هذه، لا يسلم بأن الزيادة على النص نسخ، وأيضا لا يسلم بأن الأحاد لا ينسخ المتواتر إلى آخره. فالصواب في ذلك ما ذهب إليه لما قال: فلو رفع فزعا من شيء لم يكفي، لو أنه رفع فزعا من شيء أو لأمر ولم يقصد الرفع على أنه رفع من الركوع إلى آخره، قال لك المؤلف رحمه الله: لم يكفي، لأن هذا العمل خلا من النية، وإنما الأعمال بالنيات. قال السادس: الاعتدال قائما ولا تبطل إن طال. نعم. بعض العلماء يعني قال يكفي كون الرفع كفى ذلك، لأنه إذا رفع لا بد أن يطمئن في رفعه هذا، لأنه سيأتينا إن شاء الله أن من أركان الصلاة الطمأنينة، وقدر الطمأنينة هي بقدر الذكر الواجب. فقوله بعد ذلك: الاعتدال قائما، يكفي الرفع والطمأنينة فيه، وقدر الطمأنينة وضابط الطمأنينة أنها بقدر الذكر الواجب. تقدم حيث أبي هريرة: ثم ارفع حتى تعتدل قائما، وفي لفظ ابن ماجه: حتى تطمئن قائما. قال السابع: السجود، وأكمله تمكين جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه، هذا الشرط السابع، السجود على الأعضاء السبعة. نعم، السجود على الأعضاء السبعة، ودليله قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وأيضا حيث أبي هريرة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وأيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع قائم على ذلك. قال وأكمله تمكين جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأطراف أصابع قدميه من محل سجوده. هذا سيأتينا إن شاء الله. لكن هل يجب السجود على جميع الأعضاء السبع؟ حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيح، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، على الركبتين اليدين والركبتين وأطراف القدمين والجبهة، وأشار إلى أنفه في لفظ عند مسلم، والأنف في لفظ عند مسلم. فالآن هذه الأعضاء تنقسم إلى ثلاثة أقسام. نعم، هذه الأعضاء، الأعضاء السبعة هذه تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول اليدان والركبتان والقدمان، اليدان والركبتان والقدمان. المشهور بمذهب الإمام أحمد أنه يجب السجود على هذه الأعضاء، هذه الأعضاء الستة، اليدان الركبتان القدمان. هذا المشهور بمذهب الإمام أحمد رحمه الله لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما السابق. الرأي الثاني رأي أكثر أهل العلم أنه لا يجب السجود على هذه الأعضاء الستة، وإنما يجب السجود كما سيأتينا على الجبهة. وبعض المالكية نعم قالوا بأنه يجب السجود على اليدين، أما بالنسبة للقدمين والركبتين لا يجب السجود عليهما. فأصبح عندنا القسم الأول ما يتعلق بالركبتين والقدمين واليدين، مشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يجب السجود على هذه الأعضاء. الرأي الثاني رأي أكثر أهل العلم أنه لا يجب السجود. بعض المالكية فرق، قال يجب السجود على اليدين ولا يجب على الركبتين والقدمين. القسم الثاني الجبهة، نعم القسم الثاني الجبهة، هذا بالاتفاق، نعم بالاتفاق أنه يجب السجود على الجبهة، ويدل لذلك قول، نعم يدل لذلك قول الله عز وجل، نعم طاعت من الآية، نعم سيماهم في وجوههم من أثر السجود، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، فقالوا بأن الجبهة إذا سجد عليها كفى ذلك لحصول السجود، لحصول السجود، وما دام أن السجود قد حصل وإن لم يسجد على كفيه أو قدميه أو يديه عند جمهور العلماء خلاف الحنابلة الذين قالوا بوجوب السجود على هذه الأعضاء لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها في حديث ابن عباس. القسم الثالث الأنف، نعم القسم الثالث الأنف، المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يجب السجود على الأنف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجبهة وأشار إلى أنف، وعند مسلم في لفظ له، نعم عند مسلم في لفظ له والأنف. وعند الأئمة أيضا الثلاثة لا يجب السجود على الأنف، فأصبح عندنا الجبهة بالاتفاق، قالوا لأنه إذا سجد على الجبهة فإنه يسمى ساجدا كما تقدم أن الله عز وجل قال سيماهم في وجوههم من أثر السجود. الأنف الحنابلة يرون وجوب السجود عليه، الأئمة الثلاثة لا يجب. بالنسبة لليدين والركبتين والقدمين أيضا مذهب أحمد يجب لحيث ابن عباس، أكثر أهل العلم لا يجب، وذكرنا رأيا ثالثا. قال رحمه الله وأكمله، نعم هذا سيأتينا أيضا في سنن الصلاة، أكمل السجود تمكين جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأطراف أصابع قدميه من محل سجوده، من محل سجوده. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حيث ابن عباس قال أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، فلا بد من السجود على هذه الأعضاء، لا بد. إذا لم يمكن جبهته وأنفه ويديه وقدميه وركبتيه من الأرض لا يكون ساجدا عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، فلا بد من تحقيق معنى السجود، وذلك بأن يمكن هذه الأعضاء من الأرض. وسيأتينا إن شاء الله في يعني هيئة السجود الكاملة، سيأتي إن شاء الله بيانها فيما يتعلق بسنن الصلاة. قال وأقله وضع جزء من كل عضو، لأنه يعتبر ساجدا على هذا العضو، فلو أنه سجد على طرف الجبهة كفى ذلك، ووضع بعض الأنف كفى ذلك، وضع أطراف الأصابع كفى ذلك، وضع أطراف الرجلين أو بعض أطراف الرجلين، أطراف الأصابع أصابع الرجلين أو بعض أصابع الرجلين كفى ذلك، لأنه يسمى ساجدا على هذا العضو، ما دام أنه سجد على جزء منه فإنه يسمى ساجدا عليه من حيث الإطلاق. قال ويعتبر المقر لأعضاء السجود، فلو وضع جبهته على نحو قطن منفوش لم ينكبس لم تصح. نعم، وهذا دليله، يعني هو يقول لك المؤلف رحمه الله لو جعل جبهته مماسة لمكان السجود أو أنفه مماس لمكان السجود، هنا لم يسجد عليه. لو كان هناك قطن أو كان هناك زرع أو حشيش أو نحو ذلك وجعل جبهته مماسة فهو لم يسجد عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، فإذا جعل جبهته مماسة فهو لم يسجد على جبهته أو أنفه إلى آخره. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. قال ويصح سجوده على كمه وذيله ويكره بلا عذر، يعني إذا كان هناك حائل، إذا كان هناك حائل بين المصلي ومكان السجود فإن هذا الحائل لا يخلو من ثلاث حالات، هذا الحائل لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون الحائل من أعضاء السجود، فهنا لا يجزئه سجوده لأنه لم يسجد على بعض أعضاء السجود. فمثلا لو جعل يده وسجد على يده، جعل جبهته على يده، فإنه لم يسجد على جبهته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، فنقول الحالة الأولى أن يكون الحائل من أعضاء السجود، فإذا كان الحائل من أعضاء السجود فإن هذا لا يجزئ، لأنه في الحقيقة لم يسجد على أحد هذه الأعضاء، خلاف فيكون مخالفا لحيث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. الحالة الثانية أن يكون الحائل من غير أعضاء السجود لكنه متصل بالمصلي، كما لو سجد على طرف عمامته أو طرف طاقيته أو طرف كمه، كانت في الزمن السابق لهم أكمام طويلة طرف عليه، فهذا يكره إلا لحاجة. نعم، هذا يكره إلا لحاجة. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد على طرف عمامته، قال هذا لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة أنهم يباشرون بأعضاء السجود الأرض. ولهذا قال خباب رضي الله تعالى عنه: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضة فلم يشكنا، لأن ما يدل على أنهم كانوا يباشرون بأعضاء السجود الأرض، نعم، إلا إذا كان هناك حاجة، يعني كشدة حر، شدة برد ونحو ذلك، أو كان هناك غبار إلى آخره، فالحاجة تبيح المكروه. القسم الثالث، نعم، القسم الثالث أن يكون الحائل، أو الحال الثالثة أن يكون الحائل منفصلا عن المصلي، كلو وضع سجادة أو نحو ذلك إلى قره، فإذا كان الحائل منفصلا عن المصلي فإن هذا جائز ولا بأس به، لكن قال العلماء رحمهم الله يكره أن يخص جبهته بشيء يسجد عليه، لأن هذا فيه تشبه بالرافضة، لأن الرافضة يخصون جباههم بشيء مما يزعمون أنه من تربة كربلاء إلى آخره يسجدون عليه. قال: ويكره بلا عذر، يعني إذا كان الحائل متصلا بالمصلي فإن كان ذلك لحاجة فإن هذا لا بأس به، وإن كان لغير حاجة قال بأنه يكره. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها ويومئ ما يمكنه. هذا سيأتينا إن شاء الله في باب صلاة أهل الأعذار، صلاة المريض. على كل حال المؤلف رحمه الله تعالى يقول: من عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها، يعني إذا عجز أن يسجد على جبهته لمرض ونحو ذلك لا يجب عليه أن يسجد على يديه أو على ركبتيه، لا يجب عليه، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وهو قول كثير من أهل العلم، أنه إذا عجز عن السجود على الجبهة لا يلزمه أن يسجد على بقية الأعضاء ولو كان يقدر على ذلك. ودليلهم على ذلك، نعم، دليلهم على ذلك أن الله عز وجل قال: سيماهم في وجوههم. فالسجود على الجبهة هو المقصد الأول في السجود، وبه يتحقق كمال السجود وكمال الذل لله سبحانه وتعالى. والرأي الثاني أنه إذا استطاع أن يسجد على شيء من الأعضاء فإنه يجب عليه، بقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا استطاع أن يسجد على يديه بأن يضع يديه على الأرض وركبتيه على الأرض وقدميه على الأرض ويؤمئ ما يمكنه، يؤمئ ما يمكنه، فإن هذا هو الواجب، وهذا القول هو الصواب، لأن الأصل وجوب السجود على هذه الأعضاء، هذا هو الأصل. فإذا عجز عن الجبهة يبقى ما عدا الجبهة من بقية الأعضاء على الأصل، والأصل هو وجوب السجود على هذه الأعضاء. قال رحمه الله: الثامن الرفع من السجود. الثامن الرفع من السجود، أيضا الرفع من السجود ركن من أركان الصلاة، نعم، ركن من أركان الصلاة، وهذا ما عليه أكثر أهل العلم، ما عليه أكثر العلماء أن الرفع من السجود ركن من أركان الصلاة، ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في من أساء في صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، وفي لفظ: حتى تطمئن جالسا. وعند الحنفية بأن الرفع ليس ركنا، يعني يكفي أن يرفع رأسه ثم يهوي مرة أخرى لكي يفصل بين السجدتين، فإذا رفع رأسه ثم أهوى مرة أخرى ساجدا كفى ذلك. والصواب في ذلك ما تقدم، وهو الذي دلله حديث أبي هريرة كما سلف، وأيضا حديث أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجزئ صلاة، نعم، لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود، في أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه الترمذي. قال: التاسع: الجلوس بين السجدتين وكيفما جلس كفى. هذا الركن التاسع، وهذا الركن التاسع يكفي عن الركن الثامن وهو الرفع، لأن مقتضى الجلوس بين السجدتين أن يرفع، كما أن الاعتدال قائما يكفي عن الرفع، لأن مقتضى الاعتدال أن يرفع. على كل حال، الجلوس بين السجدتين ركن من أركان الصلاة، هذا ما عليه جمهور العلماء. تقدم أن الحنفية يقولون: لو أنه رفع رأسه ثم أهوى مباشرة كفى ذلك. والصواب أنه ركن كما تقدم، وتقدم الدليل على ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى تعتدل جالسا، حتى تطمئن جالسا. قال: وكيف جلس كفى. الجلسة بين السجدتين لها صفتان: صفة كاملة وصفة مجزئة. أما الصفة المجزئة فبينها المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: كيف جلس كفى، فكيفما جلس كفى، سواء جلس مفترشا أو جلس متربعا أو جلس متوركا، كيفما جلس كفى. لكن ما هي الصفة الكاملة؟ قال لك: والسنة أن يجلس مفترشا على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويوجههما إلى القبلة. هذه كيفية الافتراش. وعندنا قاعدة في الصلاة أن الأصل في جلسات الصلاة هي الافتراش، هذا الأصل، الأصل في جلسات الصلاة الافتراش. يخرج عن هذا الأصل فيما يتعلق بالتورك كما سيأتينا. والافتراش ذكر المؤلف رحمه الله كيفيته، وهو أن يفرش رجله اليسرى، ظهرها يكون إلى الأرض وبطنها يجلس عليه، وأما الرجل اليمنى فينصبها، وقال بعض العلماء: أو يفرشها. وإذا نصبها تكون أصابعها تجاه القبلة، يستقبل بأصابعها القبلة. فالافتراش أن ينصب اليمنى وأن تكون أصابعها إلى القبلة، وأما الرجل اليسرى فظهرها إلى الأرض وبطنها يجلس عليه. وهذا الذي جاء في حديث أبي حميد رضي الله تعالى عنه، وأيضا في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه. حديث أبي حميد في صحيح البخاري لما ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا جلس في الركعتين جلس على اليسرى ونصب اليمنى. فإذا جلس في الركعتين جلس على اليسرى ونصب اليمنى. وأيضا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: من السنة في الصلاة أن ينصب اليمنى وأن يستقبل بأصابعها القبلة وأن يجلس على اليسرى. من السنة أن ينصب اليمنى ومن سنة الصلاة أن ينصب اليمنى وأن يستقبل بأصابعها القبلة وأن يجلس على اليسرى. أخرجه النسائي وإسناده صحيح. قال رحمه الله: العاشر الطمأنينة، وهي السكون وإن قل في كل ركن. الركن العاشر الطمأنينة، ودليل ذلك ما تقدم من حديث أبي هريرة: حتى تطمئن راكعا، حتى تطمئن ساجدا، حتى تعتدل قائما، حتى تطمئن قائما، إلى آخره. وحديث أبي هريرة في الصحيحين في قصة من أخل بصلاته، أخل بالطمأنينة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصل فإنك لم تصل. فعل ذلك 3 مرات، مما يدل على أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة. وما ضابط الطمأنينة؟ قال لك المؤلف: وهي السكون وإن قل، يعني سكون الأعضاء. إذا سكنت الأعضاء ولو كان السكون قليلا كفى ذلك. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني في ضابط الطمأنينة أنها بقدر الذكر الواجب، أنها بقدر الذكر الواجب، وهذا القول هو الصواب. وعلى هذا إذا ركع بقدر سبحان ربي العظيم فقد اطمأن، إذا سجد بقدر سبحان ربي الأعلى فقد اطمأن، إذا جلس بين السجدتين بقدر قول رب اغفر لي فقد اطمأن. فنقول بأنها الرأي الثاني في ضابط الطمأنينة أنها بقدر الذكر الواجب. إن شاء الله نكمل غدا بإذن الله. بالله التوفيق.